بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
ونرحب بكم مستمعينا من سبوتنيك في موسكو، وهذه حلقة جديدة من بلا قيود نقدمها لكم نغم كباس
ونزار بوش. ما هي مواضيع الحلقة نغم؟
نعم، نبدأ من الجيش السوري يوسع تواجده في ريف الحسكة، والطيران الروسي يكثف نشاطه شمالي حلب،
وللمرة الثانية حرق القنصلية الإيرانية في النجف، والبرلمان يقبل استقالة رئيس الوزراء، فهل ستهدأ المظاهرات؟
الصين تفرض عقوبات على منظمات أمريكية ردا على تبني ترامب قانونا يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ،
وإسرائيل تعلن بناء مستوطنات في الخليل، وعباس يدعو المجتمع الدولي للتدخل.
التفاصيل نبدأها اليوم معك نزار.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ من الشأن السوري، حيث يواصل الجيش السوري تحركاته العسكرية في ريف الحسكة الغربي، إذ يعزز نقاط انتشاره من خلال دخول مواقع جديدة وتثبيت تواجده في عدد من القرى.
وسيطرت قوة الجيش على صوامع عالية للحبوب على أوتستراد الحسكة حلب الدولي، حيث ثبتت مجموعة من النقاط في القرى المحيطة لتعزيز حالة الأمن وتسهيل عودة الأهالي.
فيما استغلت جبهة النصرة الإرهابية حالة الطقس السيئة وكثافة الضباب في ريف إدلب، وشنت هجوما على مراكز الجيش السوري في ريف إدلب الشرقي والجنوبي.
مراسل سبوتنيك في ريف إدلب باسل شرطوح أوضح لمستمعي بلا قيود طبيعة هذه المواجهات التي جرت بين قوات الجيش السوري وإرهابيي جبهة النصرة هناك.
هناك سلسلة من الهجمات التي نفذتها المجموعات المسلحة على مواقع للجيش السوري خلال الساعات القليلة الماضية أو خلال 48 ساعة الماضية. حاول مسلحو ميليشيا هيئة تحرير الشام وأجناد القوقاز إحداث خرق على جبهة ريف إدلب الجنوبية الشرقية، حيث هاجمت هذه المجموعات مواقع للجيش السوري على محور بلدة عجاز وسرجة، حيث دارت اشتباكات عنيفة ما بين وحدات من الجيش السوري مع هذه المجموعات بإسناد من سلاح الطيران الحربي الروسي الذي تكفل بضرب خطوط امداد المجموعات المسلحة. بطبيعة الحال وحدات الجيش السوري استخدمت تعزيزات عسكرية كبيرة لها إلى محاور الاشتباك مع المجموعات المسلحة، وتمكنت من شن هجوم معاكس على النقاط التي تقدمت إليها هذه الميليشيات. تتمكن مساء يوم أمس من استعادة كافة النقاط التي تقدمت إليها هذه المجموعات على محور بلدة عجاز بعد أن ألحقت بهذه المجموعات أضرارا كبيرة في العداد والأرواح. المصادر الميدانية تؤكد أنه تم تسجيل أكثر من مقتل أكثر من 170 مسلح ضمن صفوف الميليشيات المسلحة. تسعى هذه الميليشيات لمهاجمة مواقع الجيش السوري بهذا التوقيت لتغطية الخسائر التي لحقت بها عندما تقدم الجيش خلال الأسبوعين الماضيين داخل عمق مناطق سيطرتهم، وتمكن من السيطرة على بلدة المشيرفة وأم الخلاخير وأراضي الزرزور وتل خزنة. نتحدث عن ريف معرة النعمان الشرقي. اليوم النقطة الأهم بعملية هجوم المجموعات المسلحة من هذا المحور وبهذا التوقيت وجود نقطة المراقبة التركية في منطقة الصرمان، والتي تقدم الدعم اللوجستي والعسكري لهذه المجموعات. الهجوم الذي سجل يوم أمس على محور الاسطبلات و سهل الورد، الإضافة لبلدة أعجاز لا يبعد سوى بضع كيلومترات عن نقطة المراقبة التركية. بمعنى آخر يسعى الأتراك على حفاظ حالة التوتر في ريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، ليظهروا كورقة ضغط على الجانب الروسي والسوري بأنهم هم الحل الوحيد في حال أراد الجيش التقدم، هو الجانب الروسي المفاوضة على أي موقع من المواقع بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.
وحول توسيع القوات الروسية نطاق دورياتها الجوية في شمال محافظة حلب على ضوء توسيع مناطق دوريات الشرطة العسكرية الروسية في الشمال السوري، تحدث لبرنامج بلا قيود مراسلنا باسل شرتوح قائلا:
الطيران الروسي خلال الأيام القليلة الماضية سجلت سلسلة من الطلعات الجوية الاستطلاعية باتجاه عدة مناطق بريف حلب الشمالي. هذا الأمر وحسب مصادر ميدانية لسبوتنيك يأتي ضمن اتفاقات جرت ما بين الجانب التركي والجانب الروسي على مراقبة سير تسيير الدوريات التركية في منطقة منبج، بالإضافة إلى منطقة عين العرب، بالإضافة لرصد تحركات الميليشيات الموالية لتركيا والتي تعمل بين الحين والآخر على نقض الاتفاق ومهاجمة مواقع للجيش السوري واستهداف أحياء سكانية قريبة من المناطق التي تنتشر بها الوحدات التركية في الوحدات الكردية في منطقة جرابلس. بمعنى آخر، الطيران الروسي يسعى إلى ضبط الوضع في شمال حلب ضمن الاتفاقات التي وقعت ما بين الجانب التركي والروسي من جهة، وبين الأكراد والجانب السوري. اليوم الطيران الروسي ما زال متواجدا في أجواء ريف حما في حلب الشمالية لضبط هذا الاتفاق، لعل الأيام القليلة القادمة سوف توضح ماهية هذا الاتفاق، وهنالك معلومات تتحدث عن توسع لانتشار الدوريات الروسية قد تشمل كامل الخط، خط ريف حلب الشمالي وصولا إلى شمال شرق الفرات.
استمعنا إلى باسل شرتوح مراسل سبوتنيك.
ومتابعة للشأن السوري، تواصل روسيا جهودها لخفض حدة التوتر شمال شرقي سوريا في ظل العدوان التركي ضد وحدات حماية الشعب الكردية والتي تمثل العمود الفقري لما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.
وأعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي التوصل إلى اتفاق مع روسيا ينص على دخول قواتها إلى بلدات عمودة وتلتمر وعين عيسى شمال شرق سوريا لإرساء الاستقرار في المنطقة.
وتعليقا على هذا الاتفاق، يقول رئيس المركز الكردي نواف الخليل لي بلا قيود:
بالنسبة لاتفاق قصد مع القوات الروسية، من حيث المبدأ وأعتقد هذه استراتيجية لدى القيادات السياسية والعسكرية، كل اتفاق يمنع مزيد من الاحتلال التركي للأراضي السورية هو اتفاق جيد. يعني كل اتفاق يمنع مزيد من احتلال الأراضي السورية من قبل تركيا والمجموعات الإرهابية والمرتزقة بمختلف مسمياتهم هو اتفاق جيد ومرحب به على الصعيد الرسمي والشعبي. يعني هذه المسألة الأساسية. هذه الاتفاقيات يعني ربما تساهم في ترسيخ مزيد من الثقة بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية والجانب الروسي بسبب الأحداث التي أدت إلى احتلال عفرين. يعني ما قاله الرئيس الروسي في الآونة الأخيرة حول العلاقة التاريخية بين الكرد والروس أيضا ربما تكون المقدمة الأولى للدفع باتجاه مزيد من الحوار مع الحكومة السورية وصولا إلى اتفاق مستدام. يعني وبعد ذلك ربما يكون ذلك بداية لخروج كل القوات الأجنبية من سوريا، الأمريكية والروسية والإيرانية، وبالتأكيد في المقدمة منها الاحتلال التركي التي يعني لم يتوقف للحظة فيما يتعلق بالتغيير الجغرافي الديموغرافي وبالتغيير اللغة وبتتريك المنطقة التي تزداد يوما بعد يوم. في هذا المجال ربما يكون اتفاق أيضا بادرة لتوسيع إطار التفاهم وصولا إلى الحوار، بل المفاوضات التي ينجم عنها خريطة طريق جديدة بلغة جديدة بعقد اجتماعي جديد يختلف عما كان عليه قبل العام 2011. قوات سوريا الديمقراطية والمنطقة الشمالية الشرقية بما تملك من إمكانيات ستكون القوة الكبيرة لإعادة يعني سوريا إلى مكانتها الطبيعية، وستكون الرافعة لبدء أحداث تغيير حقيقي شامل. وربما ينجح الجانب الروسي كما قالت الجارديان في عقد صفقة القرن إذا نجحت في إيجاد تسوية مستدامة للقضية الكردية في سوريا وفي تركيا.
استمعنا إلى رئيس المركز الكردي نواف خليل.
من جهته علق الشيخ نواف الملحم الأمين العام لحزب الشعب على الاتفاق بقوله:
نرحب ونبارك في أي اتفاق يكون عائد لمصلحة الحكومة السورية وللشعب السوري. نحن نعلم بأن هذه المنطقة حاول الكثير من القوات المحتلة الأمريكية والفرنسية والبريطانية وغيرها هذا التدخل الروسي الهادئ الذي يحافظ على السيادة السورية وحقوق الشعب السوري، لأنه ليس له أبعاد ومصالح كما هؤلاء المعتدين. فالأصدقاء كان لهم دور إيجابي في كثير من العقد التي حلها ما بين ما يسمى قوات قصد وما بين الحكومة السورية الجيش العربي السوري. كان هذا الانتشار هو درسا ودرءا لما تدعيه القوات التركية الغازية. الاتفاق هو الفائدة الكبيرة لحل الخلافات السياسية والعسكرية في المنطقة وإيجاد مخرج حتى للتركي إن كان هو صادقا يريد محاربة الإرهاب على أراضي الجار. وأنا وحسب نحن ما التقينا من أخواننا الأكراد في الجزيرة السورية وحسب ما أتوقع بأن هذه الأمور لعب الأصدقاء الروس بها دورا إيجابيا، ليس فقط لعودتهم إلى الحضن السوري، هم في حضن وطنهم. هنالك بعض الخلافات في وجهات النظر السياسية، بعض الطروحات قد تكون من هنا وهناك الغير مفهومة للجميع، ولكن بالحوار السوري كل شيء أعتقد أنه يوجد له حل.
استمعنا إلى الشيخ نواف الملحم الأمين العام لحزب الشعب من دمشق.
نعم نغم، جدير بالذكر أن روسيا تلعب دور الوسيط في ترتيب الحوار بين القوى الكردية التي تسعى إلى إقامة حكم ذاتي في شمال سوريا مع السلطات في دمشق.
وربما هذا الاتفاق نزار سيكون بداية الوفاق بين الكرد والدولة السورية في دمشق،
وهذا ما يتمناه الجميع.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن سوريا ننتقل إلى العراق، الذي أقدم المحتجون فيه على حرق القنصلية الإيرانية في النجف للمرة الثانية خلال أيام، تعبيرا عن رفضهم للتدخل الإيراني في شأن البلاد.
وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء المجاورة أيضا تعرضت للحرق في وقت سابق من هذا الشهر.
وعن استهداف المراكز الإيرانية من قبل المحتجين العراقيين، رأى الصحافي الإيراني عصام هلالي في حديث لبلا قيود أن هذه التصرفات تأتي بتحريض أمريكي.
الحقيقة هو شيء مستغرب أن يتم هجوم على المراكز الدبلوماسية أو على مباني القنصليات الإيرانية إن كان في النجف أو كربلاء، وهذا يعني أن هناك نوايا مبيتة وأن ناس جهازيين أو مندسين هم من يعملوا على أجندات مسبقا. فالسؤال يعني الآن، لماذا العدوان على بناء القنصلية الإيرانية في النجف والمرة الثانية؟ لماذا لا يتم استهداف على سبيل المثال القنصلية الأمريكية في بغداد أو في البصرة؟ هل يعني أيادي الولايات المتحدة الأمريكية أيادي خير للشعب العراقي وإيران؟ بالعكس، نعرف أنه جذورها تاريخ بين الشعبين العراقي والإيراني، وهذا واضح خلال العقد الماضي، التردد بين البلدين إن كان على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي. فهذا واضح أن يبدو لي أن هناك ناس أو أيات تريد أن تعبث في هذه العلاقات ودق إسفين التفرقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في عهده الحديث. لكن أعتقد على كل حال بوعي الشعب العراقي سوف تنكشف هذه اللعبة وهذا المخطط، وسوف يكون هناك الأمور على بينة للجميع من أنها ما يحصل الآن في العراق هو ليس ثورة إطلاقا، بل هو خدمة للمشروع الأمريكي، المشروع الذي يريد أن يستثمر أو يستعمر في هذه المنطقة. يكون هناك بلبلة وأعمال عنف وتخريب وحرق في العراق عندما يكون هناك قوة لمحور المقاومة، عندما يقوم العراق بفتح، عندما يقوم العراق شرقا اقتصاديا نحو موسكو ونحو طين، وعندما تكون هناك علاقات مثالية واسعة جدا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعندما يكون هناك ترابط مع علاقات المقاومة. أنا أعتقد أن من الطبيعي أعداء المقاومة أي الأمريكان أي كيان الصهيوني وأدوات هؤلاء في العراق أي الصدامين والبعثيين هم من يقوموا بهذه الأعمال بضرب حلقات المقاومة. والآن اليوم نرى ما يحصل في العراق. يبدو لي مما يحصل في العراق كثيرة مرتفعة من أعمال العنف يقوم بها هم ناس مأجورين لضرب الوضع الجديد والعراق الحديث، لكنهم هنا جد خطير وهو حقيقية في العراق، وهذا شيء يجب أن ينتبه له السياسيون في العراق وأيضا المراجع، وإخماد أو هذا المخطط توقع مستمرة هذه
وناشد هلال السياسيين في العراق للتدخل الفوري لحل الأزمة.
باعتقادي أتوقع مستمرة هذه العمليات العنف، وخاصة أن استقالة عادل عبد المهدي لن يعني تنهي هذه الأزمة، لأن هناك سوف يكون وقت طويل قد يتعدى ما حدده الدستور بالنسبة للمهلة الدستورية لتشكيل حكومة أو اختيار رئيس وزراء جديد. تعلمين أن محكوم يعني بارامترات كثيرة بمؤشرات كثيرة اختيار رئيس الوزراء في العراق، يجب أن يكون هناك توافق دولي. اليوم عندما يكون اختيار رئيس الوزراء أو أن يعين رئيس الوزراء رئيس الجمهورية، هذا يعني أنه سيد برهم صالح يجب أن يختار شخصية متزنة نسبيا تستطيع أن تمسك العصا من الوسط بين إيران وأمريكا، لأنه فيما إذا كان قام الرضا الأمريكي من دون الموافق الأمريكي، هذا يعني أنه لن يكون هناك رئيس وزراء في العراق. وكل ما نشهده اليوم الآن من تصعيد لأن الأمور لا تمشي أو لا تجري بما تشتهيه أمريكا وأدواتها في المنطقة، لذلك يبدو أن العراق سيرى عصيبة في الأسبوع القادم. وأنا شخصيا كمراقب أتمنى لو يتصرف السياسيون العراقيون بحكمة ويتجاوزون هذه الأزمة.
يعني نزار، نرى بأن المنطقة ككل إن كان في لبنان أو سوريا أو العراق فجأة وبدون سابق إنذار اشتعلت مع بعضها، لبنان والعراق مع بعض الأحداث بدأت، ومقاطعة للمنتجات الإيرانية، استهداف للمراكز الإيرانية حتما يعني أو بشكل حصري، على ما يبدو بأن هناك تحريك للشارع أو استغلال للمطالب التحسين المعيشي والاقتصادي في تلك البلاد.
لا شك أن ذلك ليس بالصدفة، بكل تأكيد مطالب الشعب تختلف عن حرق المنشآت العامة والخاصة في كل بلد.
وصوت البرلمان العراقي لصالح قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحت ضغط الشارع، إلى أن المحلل السياسي نجم القصاب وفي حديث لسبوتنيك توقع عدم توقف التظاهرات كونها لم تكن موجهة ضد شخص معين.
بالتأكيد يعني بعد الضغط المجتمعي والضغط المرجعي ووجود المتظاهرين في ساحات التظاهر منذ 11، قد أنتجت ضغط على السيد عادل عبد المهدي من أجل إقالته، وتم اختيار حكومة جديدة وتعديل قانون الانتخابات، وبعدها نذهب إلى انتخابات مبكرة، وهذا ما جعل القوى السياسية تتفاهم وتتفاوض مع بعضها لغرض الوصول والحصول على شخصية يستلم منصب أو يكون رئيس وزراء للمرحلة المقبلة على الأقل 6 أو 4 أشهر لحين إجراء انتخابات مبكرة، وهذا ما جعلت المرجعية تطالب بهذه المطالب، وحتى كذلك المجتمع العراقي وذاتهم المتظاهرين. التظاهرات ليس ضد السيد عادل عبد المهدي، وإنما ضد أصحاب القرار السياسي أو أصحاب الكتل الكبيرة التي تستطيع أن تخلي النصاب أو تكمل النصاب أو تصوت على قوانين. وبالتالي أنا الضغوطات ينبغي علينا أن تكون على أصحاب وعلى الأحزاب وليس على شخصيات كالسيد علين أو السيد الحلبوسي أو السيد برمها، هؤلاء لا يمتلكون أعداد برلمانية حتى يستطيعون تمرير القرارات أو القوانين داخل مجلس النواب العراقي. يعني التظاهرات مستمرة وسوف تستمر، وبالتالي يعدل أو تلغى فوضي الانتخابات الحالية وتسند بشخصيات قضائية على الأقل يكونون من أصحاب الخبرة من المتقاعدين، وبالتالي تعطي أمل حتى لو بسيط أمل إلى المواطنين حتى يذهبون إلى الانتخابات ومن ثم يغيروا الوجوه أو الأحزاب التي حكمت البلاد منذ فترة طويلة.
استمعنا إلى المحلل السياسي نجم القصاب من العراق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نعم نغام، وننتقل إلى العلاقات الصينية الأمريكية التي توترت وتتوتر، وخاصة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا قانون يدعم المتظاهرين ويحظر تصدير بعض المعدات للشرطة في هونغ كونغ، حيث اعتبرت الصين هذا القانون تدخلا في شؤونها الداخلية.
وردا على هذا القانون نزار، أعلنت بكين فرض عقوبات على عدد من المنظمات الأمريكية غير الحكومية بما في ذلك هيومن رايتس ووتش الحقوقية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي في الآونة الأخيرة أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قانون حماية حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ متجاهلة احتجاج الصين، وهذا انتهاك خطير للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، فضلا عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين. وقد أعربت بكين عن احتجاجها القوي في هذا الصدد.
نعم نزار، لاحظ معي بأن جميع الملفات التي نبحثها هناك بصمة وتدخل أمريكي واضح، يعني أصبح في العالم أين يوجد أجون كما يقال بالروسي، أي موقد نار، فهي أمريكا وراءه وأمريكا التي تشعل المنطقة. دعنا إذن نستمع إلى الخبير في الشؤون الدولية غسان يوسف، ماذا قال عن التوتر الذي يشوب العلاقات الأمريكية الصينية؟
أعتقد بأن ما يجري في هونغ كونغ هو سببه التدخلات الأجنبية وخصوصا البريطانية والأمريكية. مثلا يعني نلاحظ في هونغ كونغ بأن 50% من سكان هونغ كونغ يحملون الجنسية البريطانية ويستطيعون أن يحموا أنفسهم بحملهم الجنسية البريطانية. أيضا جاء يعني قانون ترامب أو ما يسمى قانون ترامب، وهو دعم المتظاهرين والسماح لهم بدخول الولايات المتحدة للهروب من المحاكمة، وأيضا منع تزويد يعني الصين بال الأدوات غير الفتاكة لقمع المتظاهرين أو للتصدي للمتظاهرين. هذا اعتبره المتظاهرون في هونغ كونغ بأنه تدخلا أمريكيا يعني واضحا في وجه الصين، وهذا ما زاد من اشتعال يعني المظاهرات وتصاعدها في هذه المقاطعة. أيضا لو عدنا إلى طبيعة الحكم في هونغ كونغ، نرى بأن يعني الحكم الذاتي الذي نالته هونغ كونغ في عام 1997 عندما انفصلت عن بريطانيا أيضا ينص على وجود نظامين مختلفين ما بين يعني هونغ كونغ وبكين، وبالتالي يعني ربما حصن أقليم هونغ كونغ أو الدول الغربية يعني وخصوصا بريطانيا وضعت كما يقال بؤرة للاشتعال في الصين، باعتبار أن أقليم هونغ كونغ احتفظ بنظام مختلف تماما عن نظام بكين من خلال وجود عدة أحزاب، من خلال انتخابات ديمقراطية، تنافس، أيضا عملة محلية، أيضا كود خاص بالهاتف، وأيضا نطاق خاص بالإنترنت. ولذلك يعني يلاحظ المراقب بأن هونغ كونغ يعني و المتظاهرون في هونغ كونغ يعتمدون على أولا الدعم الغربي من جهة، ثانيا على المكتسبات التي حققوها عندما انفصلوا أو عندما استقلوا عن بريطانيا. وهذا الاتفاق يعني هو مبرم حتى عام 2047، يعني حوالي 50 سنة، ولذلك هم يعتقدون بأن بكين تحاول أن تفرض سلطتها وأن تتنصل من اتفاق الحكم الذاتي. على كل رغم كل ذلك أعتقد بأن بكين احترمت الاتفاق، وأن يعني ما يجري هناك هو تدخل سافر من قبل الولايات المتحدة في شؤون بلد كبير كالصين. لا يستطيع ترامب ولا غير ترامب أن يقف في وجه الصين. يعني كان هناك إعداد لاتفاق تجاري ما بين الصين والولايات المتحدة، اليوم الصين توقفت عن توقيع هذا الاتفاق باعتبار أن الولايات المتحدة تتدخل في شؤون مقاطعة من مقاطعة يعني نلاحظ بأن اليوم الرئيس الأمريكي تورط باعتبار أن هناك لوبيات في الولايات المتحدة دفعته إلى توقيع هذا القانون. ما سنشهده قريبا في الصين أعتقد بأنه سيكون هو اتفاق ما بين الولايات المتحدة والصين بشأن القانون التجاري. أيضا سيكون هناك هروب بعض مرتكبي الجرائم من هونغ كونغ باتجاه بريطانيا وباتجاه باتجاه الولايات المتحدة، ولكن في النهاية الصين لن تسمح لأحد أن يتدخل في شؤون هونغ كونغ الداخلية وأيضا في شؤون الصين الداخلية. وفي النهاية أيضا يمكن أن نقول بأن هونغ كونغ هي أرض صينية، ولذلك يعتبر كل ما يجري هو تدخل خارجي من قبل دول استعمارية معروفة، وخصوصا أن هونغ كونغ كانت محتلة من قبل بريطانيا. أيضا يعني نلاحظ بأن الدول الغربية لا تتدخل فقط في هونغ كونغ، وإنما تتدخل أيضا في شينجيانغ في المنطقة الغربية من الصين ذات الغالبية المسلمة، وتدعي بأن هناك 1,000,000 معتقل، وهذا غير صحيح. وأنا كإعلامي متابع للشأن الصيني سألت الكثير من المسؤولين الصينيين ونفوا هذه الادعاءات، وحتى يعني الصينيين أنفسهم، ولكن هناك دعاية غربية كبيرة لتقويض الاستقرار في الصين، للعب على الوتر يعني على وتر الدين الإسلامي في منطقة شيجيا والوتر الديمقراطي في هونغ كونغ. على كل يعني نحن نرى بأن الصين دولة قوية كبيرة تستطيع أن تحل مشاكلها بنفسها، وأن كل التدخلات الغربية لن تجدي نفعا، وهي ليست جديدة، وإنما منذ استقلال الصين يعني جمهورية قيام جمهورية الصين الشعبية في عام 1949.
استمعنا إلى الخبير في الشؤون الدولية غسان يوسف. هناك خبر أيضا يتعلق بالصين وروسيا، حيث افتتح الرئيس بوتين والرئيس الصين اليوم خط أو طريق اسمه قوة سيبيريا الذي يربط بين روسيا والصين، وهذا أيضا أعتقد رد على الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاتها في شؤون الدول.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وننتقل للحديث عن المشروع الاستيطاني الجديد الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل وسط صمت دولي نزار، يعني حتى إعداد هذه الحلقة لا إدانات عربية ولا دولية، اللهم سوى إدانة الرئاسة الفلسطينية فقط.
وهو مؤسف جدا أن إسرائيل كل يوم تقدم من الأرض الفلسطينية المعترف عليها دوليا أنها أرض فلسطينية. وهنا قالت الرئاسة الفلسطينية في بيان إن هذا الإعلان الإسرائيلي يمثل أولى النتائج الملموسة لمحاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شرعنة الاستيطان كخطوة ممهدة للضم، وهذا يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وخطوة استفزازية جديدة مرفوضة كليا، داعيا المجتمع الدولي للتحرك العاجل.
لكن نزار أستاذ التاريخ في جامعة القدس أسعد العويوي اعتبر في حديث لي بلا قيود أن التوجه إلى المجتمع الدولي غير كافي، بل يجب أن تسبقه عدة خطوات من قبل الشعب الفلسطيني نفسه، وربما هو قال أو لمح إلى التحرك الشعبي في فلسطين نفسها. دعنا نستمع إلى أسعد العويوي ماذا قال لإذاعتنا.
إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون الدولي، وهذه المنطقة التي اتخذ وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي هي منطقة مغلقة وممنوعة على الفلسطينيين منذ أكثر من 25 عام، بالتالي هذه ليس بجديد. وهناك أيضا استيطان في المحلات التجارية وفي سوق الحسبة للخضروات في نفس الأماكن التجارية يسكنون المستوطنون، وهذا ليس بجديد على الحكومة الإسرائيلية. للأسف ليس هناك برنامج من القيادة الفلسطينية لمواجهة هذا حتى على الصعيد الشعبي، هناك عجز ديني لمواجهة هذه القرارات وهذه السياسات الإسرائيلية على الصعيد. قبل أن نذهب يجب أن يكون هناك حراكا مؤثرا يشعر الإسرائيلي أن هذا العمل لم يمر بدون ثمن، ومن ثم نتوجه إلى المجتمع الدولي، فيرغم المجتمع الدولي في حالة نضالية أن ينظر إلى موضوع الاستيطان برمته. أما الإدانة فقط هذا لا يكفي، الإدانة جيدة، لا نطلب من المؤسسات الدولية أن تدين هذا الشيء، إلا أنه أيضا في نفس الوقت وبشكل موازي يجب أن يكون هناك فعلا نضاليا فلسطينيا من كل القوى لمواجهة هذه السياسة التي تعمل على فرض الأمر الواقع وتغيير معالم منطقة. هذه المنطقة هناك أكثر من 2,000 محل تجاري في هذه المنطقة، هو مغلق منذ أكثر من 25 عام، ليس هناك مطالبة بشكل حثيثة يومية لمجابهة ذلك. الخليل كالقدس تتعرض لعملية أسرلة، وهناك قوانين إسرائيلية منع الفلسطينيين من التواجد في هذه المنطقة. وهذا القرار عملية تهويد كاملة لكل المنطقة المحاذية للحرم من إبراهيم الشريف، وتتصل في بؤر استيطانية أخرى وصولا إلى سلطنة مدرسة أسامة بن المنقذ، سلطنة تل رميدة والحرم الإبراهيمي، ومن ثم الاتصال بالمستوطنة الكبرى في المنطقة تسمى بمستوطنة كريات أربعة. يجب أن يكون هناك حراكا شعبيا. الظروف اللي يعيشها الشعب الفلسطيني في هذه المنطقة هي ظروف صعبة جدا. الخليل عبارة عن سكنة عسكرية للجيش الإسرائيلي، هناك بضع مئات في قلب المدينة من المستوطنين، يحرسهم أكثر من 2000 جندي وضابط إسرائيلي عدا عن النقاط العسكرية التي تستطيع أن تستطيع. عندما يكون هناك نزول المواطن للشارع برأس قيادته التي تجلس وراء المكاتب، نستطيع أن نحدث تغيير في الشارع، يستطيع أن تجاوب الشارع في عمل شعبي مناهض لسياسة الاستيطان في قلب الخليل وغير الخليل. الاستيطان في كل يوم وفي كل لحظة من خلال السياسات العسكرية الإسرائيلية على أجزاء كبيرة من مناطق الضفة الغربية. بس
وبهذه المادة نأتي إلى ختام هذه الحلقة من بلا قيود. كان معكم
نغم كباس
ونزار بوش.
والمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com.
إلى اللقاء.